بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي والملك بركته على جميعنا امين. المزمور 102 من اول الايه 12. اما انت يا رب فالى الظهر جالس وذكرك الى دور فدور. انت تقوم وترحم صهيون لانه وقت الرأفه لانه جاء الميعاد. لان عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها. فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بني الرب سهيون يرى بمجده التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعائهم. يكتب هذا للدور الآخر وشعب سوف يخلق يسبح الرب لأنه أشرف من علو قدسه. الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي كسر أيامي. أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي إلى ظهر الدهور سنوك. من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. هي تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى كرداء تغيرهن فتتغير. وأنت هو وسنوك لن تنتهي. أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك. هللويا. كنا بدينا أحبائي يوم السبت اللي فات بمناسبة بداية أسبوع الآلام الأسبوع الجاي كنا بدينا ناخد تأملات في المزمور 102. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت المزمور دوت ممكن نديله عنوان آلام الفاتي. شفنا المرة اللي فاتت الجزء الأول من عدد 1 لغاية العدد 11 بيتكلم عن آلام المسيح. أول حاجة كانت في آلام المسيح الصراخ. قال في العدد الأول ليدخل إليك صراخي. قلنا دي صرخة المسيح على الصليب لما صرخ للآب قال له إلهي إلهي لماذا تركتني. لما الآب حجب وجهه عنه. النوع الثاني في الألم كان الحزن الشديد اللي كان بيعتمل في نفس السيد المسيح وعبر عنه المرتل في العدد الثالث لما قال أيامي فنيت في دخان. لما قال في العدد الرابع ملفوح كالعشب. لما قال في العدد الخامس من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي. وإن دي عبرت عن آلام السيد المسيح في الصليب لدرجة أنه في البستان قال لتلاميذه نفسي حزينة جدا حتى الموت. النوع الثالث كان في آلام السيد المسيح شعوره بالوحدة. قال في العدد السابع سهبت وصرت كعصفور منفرد على السطح. قلنا أنه من الآلام اللي اكتسبها السيد المسيح في الصليب أنه قال لتلاميذه كده أنه ستتركونني وحدي. وفعلا لما جيهم يقبضوا على السيد المسيح تركه الجميع وهربوا. أيضا من آلام السيد المسيح النوع الرابع من الألم التعييرات. قال في العدد الثامن اليوم كله عيرني أعدائي. وطبعا في مراحل الصليب شفنا التعيرات الكتيرة اللي اكتازها السيد المسيح. ومن هنا أحبائي قلنا المرة اللي فاتت انه الفادي اللي مطلوب يخلص البشرية يجد انه تكون له قدرة سائقة على احتمال كل هذه الألام. في عقاب واقع على البشرية فالفادي لازم يحتمل كل أنواع العقاب اللي ربنا وقعها على الإنسان بسبب الخطية. أول عقاب وقع على الإنسان بسبب الخطية اللعنة. لما قايين قتل أخوه هابيل ربنا قال له ملعون أنت من الأرض. ففي لعنة وقع على الإنسان. العقاب الثاني اللي وقع على الإنسان التعب. لما آدم أخطأ ربنا قال له بالتعب تأكل منها جميع أيام حياتك. هذه ثاني عقاب وقع على الإنسان. العقاب الثالث الشوك. ربنا قال له شوكا وحسكا تنبت لك. النوع الرابع من الألام اللي وقع على البشرية العرق. كل دي ثمار الخطية والمفروض الفادي اللي يجي يحتمل كل هذه الألام. العرق ربنا قال لآدم بعرق جبينك تأكل خبزك. وآخر عقاب كان للبشرية هو الموت. ربنا قال لآدم أنت تراب وإلى تراب تعود. فعايزين فادي يا أحبائي يحتمل كل هذه الألام. مين في البشرية يقدر يحتمل الألم دوت؟ احنا مرات كتير يمكن ما بيجيش لذهننا ايه مقدار الالام اللي كان بيكتسبها السيد المسيح. فاكرين الموضوع مجرد 3 ساعات والمسيح تمالهم على الصليب والحكايه خلصت. لا، المزمور ده كشف الآلام الشديدة جدا اللي كانت داخل السيد المسيح. فبقول يا أحبائي مطلوب أن الفادي تكون له قدرة أن يحتمل الآلام البشرية دي كلها. ده داود النبي وده بيحتم نتيجة خطيته هو بس. صرخ مرة ربنا في المزمور 38 وقال له آثامي قد طمت فوق راسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. يعني داود شعر أنه مش قادر يحتمل نتيجة خطيته هو بس. احنا عايزين فادي يحتمل نتيجة مش خطية فرد بل خطية البشرية كلها. قايين لما أخطأ ما قدرش يحتمل نتيجة خطيته، قال ربنا ذنبي أعظم من أن يحتمل. طب مين يا أحبائي الفادي اللي يقدر يحتمل كل آثام وكل خطايا البشرية؟ مين اللي قال عنه أشعياء وضع عليه إثم جميعنا، آثام البشرية كلها اتحطت عليه؟ مفيش غير السيد المسيح أحبائي الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. عشان كده ما كانش الفادي ينفع يكون ملاك، ما كانش ينفع يكون نبي، ما كانش ينفع يكون إنسان عادي، مستحيل ما قدرش يحتمل. من جهة اللعنة السيد المسيح احتمل عننا اللعنة لما تعلق على الصليب والكتاب قال ملعون كل من علق على خشبة. من جهة التعب والعرق في البستان قال عنه الكتاب كان عرقه بينزل كقطرات دم، بيحتمل نتيجة خطأ أبونا آدم وخطأ البشرية كلها. من جهة الشوك دفروا على رأسه أكليل من شوك وحمل الشوك على رأسه. من جهة الموت في نهاية الصليب قال إن هو نكس رأسه وأسلم الروح. أنا بقول دوت يا أحبائي لأنه بكرر تاني إنه المزمور دوت كشف مقدار الألام اللي كانت في داخل نفس السيد المسيح في فترة الصليب. كنا آخر آية وصلنا ليها المرة اللي فاتت الآية 9 بيقول مزجت شرابي بدموعي. حلو يا أحبائي إن الإنسان تكون له دموع الطوب. معلمنا داود النبي من أكثر الأنبياء اللي كانوا كثيري البكاء، لدرجة قال في المزمور أعوم كل ليلة سريري بدموعي. ومرة تانية قال صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا بسبب خطيته. ربنا يا أحبائي ادانا الدموع لأمرين، الأمر الأول يخصنا إحنا، الأمر الثاني يخص الآخرين. بالنسبة لنا إحنا أولا الدموع يا أحبائي تدي للإنسان قوة في طبته. واحد من الديسين قال كلمة لطيفة أوي، قال زي ما فرعون غرق في مياه البحر الأحمر فدموعنا بتغرق إبليس. دموع التوبة دي تعمل إيه؟ بتغلب الشيطان. فربنا مدينا الدموع علشان نبكي على خطايانا. أيضا الدموع يا أحبائي تجعل النفس مثمرة من جهة الثمار الروحية، زي ما قال القديس أبو مقار، قال المطر لما بينزل على الأرض الأرض تنبت. قال هكذا النفس لما ترتوي بدموع التوبة النفس دي تبقى نفس مثمرة. أيضا يا أحبائي ربنا ادانا الدموع عشان دموعنا في الصلاة بيكون ليها قوة على استجابة الصلاة. وشوفنا دي في أمثلة كتير في الكتاب المقدس. مثلا حنة أم صموئيل لما كانت ليها طلبة عند ربنا يقول كانت تصلي وهي مرة النفس وكانت تبكي. بكاها دوت خلى ربنا ينزل للصلاة بتاعتها. واحد زي حزقية النبي ربنا قال له متأسف حزقية الملك، ربنا قال له قد رأيت دموعك. لما أشعياء قال له انك هتموت صلى بدموع، فربنا قال له انا نظرت للدموع بتاعتك واستجبت للصلاة. فربنا يا أحبائي مدينا الدموع علشان نغلب بيها الشيطان، مدينا الدموع عشان نفسنا تثمر ثمار روحية، مدينا الدموع علشان يكون في الصلاة بتاعتنا في أول استجابة الصلاة. أيضا مدينا الدموع من أجل الآخرين، ربنا مدينا الدموع علشان نبكي على الآخرين. زي ما قيل عن أيوب بيقول لربنا ألم أبكي لمن عثر يومه، ألم تكتئب نفسي على المسكين. حلو يا أحبائي إن الإنسان تبلو المشاعر الطيبة دي اتجاه الآخرين لما يجد الآخرين في ضيقة. إحنا مشكلتنا إن دموعنا بس لمشاكلنا ولضيقاتنا ولأحزاننا، لكن قليل جدا ما نجد إن البعض عنده دموع يبكي بيها من أجل ضعفات الآخرين أو أجل مشاكل الآخرين. لدرجة إن واحد من الحكماء قال أحسن لوحة تترسم عشان تعبر عن الرحمة إيه؟ قالك ارسم دمعة. الدمعة دي إيه؟ أحسن تعبير عن الرحمة. فالعينين يا أحبائي اللي بتبكي على الآخرين ده عينين قلب مليان إيه؟ قلب مليان رحمة. بكمل المرسل يقول بسبب غضبك وسخطك لأنك حملتني وطرحتني. أولا بالنسبة للمرسل كان شاعر إن كل الألام اللي بيدخل فيها ديت دي بسبب غضب ربنا عليه. أصعب حاجة أحبائي إن الإنسان يشعر إن ربنا غضبان عليه. يعني الضيقة ما تتعبش الواحد طول ما شاعر إنه في معونة إلهية، طول ما شاعر إن ربنا قريب منه. بالعكس الضيقات مرات كثيرة بتخلينا نشعر بحضور ربنا. لكن أصعب حاجة في الضيقات إن الإنسان يشعر إن دي غضب ربنا على الإنسان، بتبقى مرة جدا تبقاش في تعزية للنفس في احتمال الألم ده. طيب دي بالنسبة للمرسل. طب بالنسبة للسيد المسيح، بسبب غضبك وسخطك لأنك حملتني وطرحتني. عاوز تتخيل يا أحبائي المسيح لو كان في فترات كده ينفرد بيها مع نفسه ويقعد يتذكر ألام الصليب. طبعا المسيح كل شيء عريان ومكشوف، هو جاي وعارف هو جاي ليه، ولما جاء عند الصليب قال له لأجل هذه الساعة أنا أتيت. فالصليب كان موضوع قدام عينين السيد المسيح باستمرار، وفي كل فترة كان السيد المسيح يختلي بيها مع نفسه كان يرى أمام عينيه ألام الصليب كاملة. واللي بقى كانت تبقى مشاعر المسيح ازاي؟ الألام دي مش بس وقت الصليب، ده من ساعة ما اتولد. مجرد ان واحد من الرسامين بإلهام كده من الروح رسم لوحة لطيفة خالص ربنا يسوع لما كان طفل صغير ورايح الهيكل وسمعان الشيخ ده لسه عنده 40 يوم، أول ما شال الطفل يسوع فبيقول للعذراء مريم لعلامة تقاوم. الطفل ده هتكون لعلامة وهتبقى موضوع مقاومة، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. الرسام رح رسم الظل بتاع العذراء مريم على شكل صليب، وكأن عايز يقول إن الصليب إيه؟ إن الصليب كان في فكر المسيح وهو طفل عنده 40 يوم، عارف هو جاي ليه؟ لأجل هذه الساعة أتيت. قول لي بقى كانت ايه مشاعر المسيح لما يقعد كده ويقعد يتذكر الام الصليب. عشان كده بقى ما تستغربش من كلمات المزمور لما يقول سهوت عن اكل الخبز. قول لي هو قاعد يفتكر الالام ديت، يقولوا له كل يا معلم، ياكل ايه؟ سهوت عن اكل الخبز من شده الحزن. عشان كده قيل عنه سهت، عارف النفس لما تكون في منتهى الحزن، سهت كعصفور منفرد على السطح. علشان كده قال عنه في العدد التاسع مزجت شرابي بدموعي. طبعا عشان كده ما نستغربش من الكلمة اللي قالها هيرودس لبيلاطس عن السيد المسيح لم يرى قط ضاحكا. يضحك ازاي المسيح في تجسده وألام الصليب ديت مرسومة قدام عينيه. كلمة صعبة يا أحبائي اللي يقولها المزمور، لأنك حملتني وطرحتني. تصور كده واحد يشيل واحد يرفعه وبعد ما يرفعه يروح رميه تحت. هو ده بالضبط يا أحبائي اللي حصل مع السيد المسيح، وخصوصا في الأسبوع الأخير. لأنك حملتني وسط السيد المسيح وهو داخل أورشليم، داخل في مجد، ارتجت المدينة كلها، الناس مش فرشوه رملة في الأرض، دقلعوا هدومهم وفرشوها للحمار اللي هو ماشي عليه، مفيش مجد بعد كده. لأنك حملتني. طيب بعديها على طول إيه؟ لأنك حملتني وإيه؟ وطرحتني. بص بعديها بثلاث اربع ايام والمسيح نفس الجموع بنفس الصراخ، اصلبه والسخرية والالام اللي احتملها السيد المسيح في الصليب. فين مجد يوم حد الزعف؟ لانك حملتني ورفعتني. ايضا يا احبائي لانك حملتني، السيد المسيح قبل الصليب صلى للاب وقال له نجيني، فيقول انه جه صوت من السماء قال له مجدت وأمجد أيضا. لدرجة الناس قالوا ده فيه رعد حصل، كلمه ملاك مجد. هو السيد المسيح لأنك حملتني. بعدها إيه؟ وطرحتني. صرخ على الصليب قال له إلهي إلهي لماذا تركتني. قبلها بيوم بيقول له مجد ابنك، جه الصوت مجدت وأمجد أيضا. النهاردة بيصرخ على الصليب والآب حاجب وجهه لأنك حملتني وطرحتني. أيضا يا أحبائي لأنك حملتني وطرحتني ديت بنكتزها كلنا في تدبير الروحي اللي بترتبه النعمة من أجل خلاص كل نفس فينا. في بعض الأوقات في حياتنا الروحية نشعر إن إحنا محمولين على الأزرع الإلهي، الواحد يحس كده إنه طاير في السماء، يدخل القداس متعزي، يقرأ في الإنجيل في منتهى الفرح، يقف يصلي شاعر إنه مرفوع فوق. لأنك حملتني. بعد فترة تلاقي اللي محمول فوق ده ايه؟ انطرح للأسفل. لأنك حملتني وطرحتني. يجي بعدها فترة الإنسان يشعر مفيش تعزية في الصلاة، مفيش تعزية في الإنجيل، مش فرحان في القداس. ايه رب الحكاية؟ نافع يا أحبائي لتهذيب نفوسنا، لأن احنا في فترات نشعر بعمل النعمة رفعنا، وفترات أخرى نشعر ان احنا ايه مطروحين، لكن زي ما قال بولس الرسول مطروحين ولكن غير ايه غير هالكين. زي ما بنصلي في القداس نقول له لم تتركنا عنك الى الانقضاء. في اوقات المسيح يبدو ان هو طرحنا، يبدو ان هو تخلى عنا، وده اللي قاله بولس الرسول يا احبائي بمجد وهوان حملتني، ده بمجد، ده في وقت التعزيه في وقت النعمه، طرحتني ده وقت التخلي وقت الالم، لانك حملتني وطرحتني. اللي بيتعب النفس يا احبائي في وقت الطرح انها في يوم من الايام ضاقت الحمل والارتفاع وعمل النعمة. تعرف لو واحد ما بقش عمل نعمة ربنا ويشعر بالتخلي ما عادي، يعني اديك مثل، الولد اللي متعود على العز وعلى الرفاهية وعلى الراحة، وقت الفقر وقت العوز تبقى مرة جدا على نفسه. طب الولد اللي طول عمره عايش في عوز ما مش فارقة معاه. النفس يا احبائي بتشعر بالتخلي على قد ما هي كانت شعرة ان هي محمولة بالنعمة الالهية. اللي ده حملتني حاسس يعني ايه قوة كلمة طرحتني. عشان كده يا احبائي في تدبير نعمة الله ترفع النفس فينا بمقدار. ساعات الاحسن يبقى مستعجل، انا نفسي ربنا يرفعني، نفسي ربنا يعزيني، نفسي ربنا يخلصني من خطاياي، نفسي اصل لحال سمو في الحياة الروحية. اقول لك لو ارتفعت عالي لما يجي وقت الطرح هتنزل من ارتفاع عالي جدا، مش هتستحمل، مش هتستحمل. فعلشان كده ربنا لما بيرفعنا بيرفعنا بمقدار، لانه عارف ضعفنا وعارف ان بيجيلنا اوقات تهاون واوقات تراخي، فلازم النعمه تتسحب مننا فهنقع. فربنا يقول لك لو رفعتك عالي هتنزل من العالم الدج، لا خليك مرفوع حته صغيره، خليك متعزي تعزيه صغيره، خليك شاعر بعمل قليل في النعمه. ليه؟ علشان لما النعمه تتخلى عنك ما تتكسرش رقبتك، مش هتستحمل. فربنا بيرفعنا يا احبائي على قد ما نحتمل التخلي، لانك حملتني وطرحتني. يكمل المرسل يقول له ايامي كظل مائل وانا مثل العشب يبس. تصور يا احبائي الشمس في المغيب بتاعها، تبص تلاقي الظل بتاع الشمس وقت الغروب يتحرك بسرعه. فالمرسل بيشبه حياته ايه؟ زي الظل بتاع الغروب بيجري. التشبيه الثاني اللي شبه بيه حياته قال له كعشب يابس. لو في يوم الدنيا تشتي كده تطلع على السطوح تلاقي في عشب، ثاني يوم الشمس تطلع تلاقي العشب ده على طول راح ايه مش هي. فعلا يا احبائي دي اللي تنطبق على السيد المسيح، ايامي كظل مائل وانا مثل العشب يابس. السيد المسيح الازلي، شوف يا احبائي حياته على الارض شبهها بايه. نمرة واحد شبه حياته بالدخان، قال ايامي قد فنيت في دخان. عارف الواحد يعمل شوية دخان كده يطير وبعد شوية تلاش. التشبيه الثاني اللي شبه بيه الايام اللي عاشها المسيح بالجسد زي العشب، قال ملفوح كالعشب في العدد الرابع، وهنا قال العشب مثل العشب يبس. التشبيه الثالث اللي شبه بيه حياته بالجسد قال زي الظل، ايامي كظل مائل. ده تعبير يا احبائي عن النهاية السريعة في حياة السيد المسيح بالجسد. عاش قد ايه المسيح على الارض؟ عاش 33 سنة ونص. زي ايه؟ زي الظل، ايامه عدت بسرعة زي العشب. ايضا يا احبائي تنطبق على الساعات اللي قعدها السيد المسيح على الصليب. لما السيد المسيح اتعلق على الصليب وجاءوا من الساعة 11 عايزين ينزلوا الاجساد، فراحوا لقوا المسيح مات بالجسد. فيقول الانجيل فتعجب الوالي انه ايه مات سريعا. ايه؟ ايامي كظل مائل وانا مثل العشب يبس. تعجب الوالي انه مات سريعا. شوف يا احبائي بعد الصورة القاتمة ديت في المزمور يبتدي يشرق النور. شوفوا الظلمة اللي احنا اتكلمنا عنها في الاعداد من 1 لغاية 11، المسكين دوت اللي بيصرخ بدموع، اللي ايامه فنيت زي الدخان، اللي عظامه يبست زي شوية جريد خشب اتحرقوا في النار، اللي صوت تنهده خلى لحمه يلزق في عظمه، اللي احتمل تعييرات الاعداء، اللي اكل الرماد وشرب الدموع. وسط الظلمة ديت عارف يقول في الآية اللي بعديها ايه؟ اما انت يا رب. وسط الظلمة ديت بيرفع عينه للآب السماوي. تقول لي ازاي السيد المسيح احتمل الالام ديت؟ اقول لك احتملها بسبب الشركة مع الآب. قال للتلاميذ انك هتتركوني لكني لست وحدي لكن الآب معي. سيد المسيح يا أحبائي من جهة الناسوت لولا انه الطبيعة الإلهية ادته انه يحتمل ألام الصليب حتى النهاية كان السيد المسيح في نص طريق الصليب ما قدرش يكمل. فازاي السيد المسيح احتمل الألام دي اهدي اما انت يا رب؟ عشان كده كان السيد المسيح لازم كل يوم ان لم يكن كل اليوم يقعد في وقت خلوة مع الآب. ليه؟ ما هي دي اللي هتخليه يستمد القوة من جهة الناسوت بتاعه. شركته مع الآب هي اللي ادته ان يحتمل آلام الصليب دي. وده يا احبائي يقودنا للجزء الثاني في المزمور. قلت لكم الجزء الاول من عدد 1 لغاية 11 آلام الصليب. الجزء الثاني من العدد 12 لغاية 22 الأمجاد التي بعدها. تعالوا يا احبائي نشوف ثمرة هذه الآلام. تعالوا نشوف السرور اللي كان موضوع أمام السيد المسيح اللي من أجله احتمل الألام دي. أول حاجة من العدد 12 لغاية 14 رجاء البشري. أما أنت يا رب فإلى الظهر جالس وذكرك إلى دور فدور. المرتل أو نتبع المرتل بعد كده نتبع السيد المسيح. المرتل بعد ما رفع شكوى ربنا فرفع عينه كده ربنا ولقى ربنا صاحب السلطان الله الأبدي الأزلي. ففي وسط ألامه دي بيقول له أما أنت يا رب إحنا بنتألم إحنا في ضيق إحنا في تعب إحنا أيامنا زي الظل زي العشب. أما أنت يا رب إيه؟ فإلى الظهر جالس وذكرك إلى دور فدور. ده من جهة المرسل. طب من جهة السيد المسيح بقول لك يا أحبائي رجاء البشرية كان في مجيء السيد المسيح. يقول له في العدد 13 أنت تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة لأنه جاء الميعاد. البشرية أحبائي كانت قبل مجيء السيد المسيح وقع تحت نير الخطايا ومفيش إنسان قدر يقف قدام اجتمع عدو الخير وبقت الخطية غلبة الكل. ومهما حاول الإنسان أن يغلب الخطية كان باستمرار الإنسان مغلوب وكأن البشرية واقفة منتظرة تدخل ربنا. احنا يا رب عاجزين عن انه نخلص نفسينا. فالبشرية بتصرف ربنا 5500 سنة قبل الصليب. يا رب احنا عجزنا وكل رجانا فيك انت تقوم وترحم صهيون. احنا رجانا يا رب في الوعد اللي قاله اشعياء قبل ما جه المسيح ب 700 سنة. ايه؟ الشعب مكسور تحت نير خطايا وتحت نير عبودية. فربنا على لسان أشعياء يعزيهم شايف منظر الصليب من بعيد يقول لهم ايه؟ عزوا عزوا شعبي طيبوا قلب أورشليم. ايه؟ إن اسمها قد عفي عنه. وكأن البشرية أحبائي كانت قاعدة طول السنين اللي فاتت ديت منتظرة تدخل ربنا. آخر منظر قال له أنت حملتني وطرحتني مطرحين. حملتني دي ايه؟ دي صورة أبونا آدم لما ربنا خلقه في المجد. آدم اللي مخلوق على صورة الله ومثاله حملتني. طب النتيجة دلوقتي وصلت فين بقى؟ آدم ده مطروح والحية بتلدغ عقبه مغلوب تحت الخطية. هذه كانت صورة الإنسان. طب الصليب إيه؟ أنت تقوم وترحم صهيون. إحنا رب مستنينك إنك ترجع ترجع وترفعنا تاني لأنه وقت الرأفة لأنه جاء الميعاد. البشرية أحبائي كانت على ميعاد مع ربنا. البشرية مغلوبة وربنا قال لهم ما تخافوش أنا هتدخل. وبقت كل البشرية واقفة ترقب مجيء المسيح ترقب مجيء الخلاص. عن رأي ما قال حبقوك قال لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم وتجزي. ربنا بيقول أنا جاي جاي أنا حرحمكم حرحرت أنا حخلص البشرية حخلص. طب رب الحكاية طولت من أبونا آدم للصليب إيه 5500 سنة. فيقول حبقوك النبي أنت وانت إيه فانتظرها لأنها تأتي أتيانا ولا تتأخر. فبقى حال البشرية أحبائي منتظرة مجيء الميعاد إلى أن جاء ملء الزمان لأنه جاء الميعاد. على رأي ما قال أشعياء أنا الرب في وقته أسرع به لأنه جاء الميعاد. ولك أحبائي البشرية كانت بتصرخ لربنا ليتك تشق السماوات وتنزل. بنصلي ومغلوبين من الخطية، بنصوم ومغلوبين من الخطية، بنقدم ذبايح ومغلوبين من الخطية، عندنا وصايا ومغلوبين من الخطية. فده ربي مفيش مش عارفين نعمل حاجة. أنت تقوم وترحم صهيون. إحنا رب بقى نستنينك، إحنا عاجزين لا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك عيون. فكان الصليب إيه يا أحبائي؟ كان الصليب رجل بشري منتظرين، خلاص الكل شاعر بالعجز، الكل مغلوب تحت الخطية. عشان كده صرخ له أيوب قال له ليس بيننا من مصالح يضع يده على كلانا، إحنا رب خلاص عاجزين، شوف لك حد يصالحنا مع بعضين. إلى أن جاء ملء الزمان. فملء الزمان إيه؟ أرسل الله ابنه مولود من امرأة مولود تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس، إلى أن جاء الميعاد. فدول يا أحبائي نمرة واحد، الصليب كان موضع رجاء البشرية وموضع انتظار البشرية. آية حلوة يا أحبائي، إلى أن جاء الميعاد، كلمة معزية جدا لكل نفس. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم في مثل قاضي الظلم. قاضي الظلم ده لما راحت المرأة علشان ينصفها قال الكتاب كان لا يشاء إلى زمان، سيف، وفجأة إلى أن جاء الميعاد. رأيت نجيل معاه قال أقوم الآن وأنصفها. فكنا يا أحبائي مطروحين في تدبير النعمة في حياتنا، أقول لك خليك قاعد منتظر لغاية ما يجي الميعاد، وإيه ربنا يتراءف مرة تانية على صهيون ويرفعنا مرة تانية. إن كنا دلوقتي بنشعر بتخلي النعمة في حياتنا، إن كنا بنشعر بأنه ربنا تركنا، أقول لك أصبر إلى أن يجي الميعاد. إن توانت فانتظرها لأنها تأتي أتيانا ولا تتأخر. حتى لو النعمة تركت الإنسان، خلي عندك رجاء وخليك قاعد منتظر مجيء نعمة ربنا. أول ما يجي الميعاد لأنها تأتي أتيانا ولا تتأخر. يا أحبائي فعلا آية معزية جدا لأنه جاء الميعاد. ولما يجي الميعاد يا أحبائي لا تستطيع قوة في الأرض إنها توقف عمل ربنا. فلو أنت شاعر إن العمل متعطل اعرف إن لسه ما جاش الميعاد، لكن أول ما يجي الميعاد فيش حاجة هتعطل عمل ربنا. بص الواحد ده يوسف الصديق. يوسف الصديق في بداية حياته يقول لربنا لأنك حملتني، عايش فاز وفراحة ومدلل. طب بعد كده جات فترة إيه؟ طرحتني. إيه؟ فرج على يوسف إخواته بيحسدوه، فرج على يوسف متباع كعبد، فرج على يوسف في السجن. إيه الحكاية قعدت لغاية فين؟ إلى أن جاء الميعاد. لغاية ما جاء حباء الميعاد، عشان كده المزمور قال عن يوسف إيه؟ إلى وقت مجيء كلمته، للوقت اللي هتيجي فيه تنفيذ كلمة ربنا، قول الرب امتحنه. قد صروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها. المرتل بيكلم ربنا من جهة المزمور الأول، من جهة مشاعرهم تجاه الهيكل وتجاه مدينة أورشليم. يقول رب انت عارف قد ايه احنا بنحب حجارة أورشليم، احنا بنحن لتراب أورشليم. عراي مال المزمور ان نسيتك يا أورشليم ايه تنسى يمين. قد تكون الكلمات ديت في البعض قال ان هي كتبت في اثناء السبي، لكن الاغلبية بتقول ان المزمور ده مزمور لداود، يكون داود قالها بالنبوة. حنين شعب اسرائيل لأورشليم وللمدينة والحجارتها والطبها. يقول له لأن عبيدك قد صروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها. لما شعب إسرائيل يا أحبائي كانوا في السبي وكانت مدينة أورشليم خربانة وراحوا يبنوا الهيكل، فبدوا الأعداء يسخروا منه. واحد زي صنبلط من ضمن اللي كانوا بيقاوموا نحمية في بناء السور قال هل يحيون الحجارة من قوم التراب وهي محروقة؟ وكان يا أحبائي المرتب واقف قدام ربنا بيقول لربي اسمع السخرية بتاعتهم، بيسخروا مننا على محبتنا لأورشليم وعلى رغبتنا في بناء الهيكل، انت ربي انظر لسخريتهم وقوم اترائف على صهيون. وكأني يا أحبائي البشرية قبل مجيء الصليب، قبل مجيء السيد المسيح، وهي وقع تحت سخرية عدو الخير من كل نفس تسقط. فكأني النفوس دي بتصرخ ربنا بتقول يا رب شايف الشيطان يا رب قاعد يعير فينا، انت ربي تقوم وتترائف وتتحنن علينا. أنت تقوم وترحم صهيون لأنه جاء الميعاد. صهيون يا أحبائي رمز للكنيسة. يقول المرسل لأن عبيدك قد صروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها. ولاد ربنا من بعيد كده لما يشوفوا الحجارة بتاعة الكنيسة، لما يشوفوا المنارة بتاعة الكنيسة من أي مكان، قلبهم يتملي فرح.
لأن عبيدك سروا. مجرد نشوف منظر منار الكنيسة كده وإحنا ماشيين ولا وإحنا مسافرين الواحد يشعر بفرح، لأن عبيدك إيه قد سروا بحجارتها. مش نبقى جوه الكنيسة، مجرد نشوف منارة الكنيسة نفرح، مش بس حجارتها لكن يقول حنوا إلى ترابها. عشان كده أحبائي كانوا أبائنا أول ما يدخلوا الكنيسة وهم ورا يعمل مطانية كده ويبوس تراب الكنيسة، حنوا إلى ترابها مجرد ما إيه مجرد ما يدخل الكنيسة. أنت تقوم وترحم صهيون لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها. وكان يا أحبائي البشرية بتصرخ للمسيح بعد الصليب أن يقوم من الموت وإيه ويبني الكنيسة، يبني صهيون، يقمها من الموت. لأن عبيدك دول إحنا قد سروا بحجارتها. الحجارة دول اللي هم الآباء الرسل، دول القديسين، دول الناس اللي ليهم عشرة قوية مع ربنا. احنا رب نفرح بسير القديسين، نفرح بحياتهم، نفرح بسلوكهم، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها. مش بس سروا بحجارة الكنيسة لكن أيضا حنوا إلى ترابها. حتى يا رب النفوس اللي بتحيا حياة ترابية احنا لما بنشوفها بنحن عليها، حتى لو لسه ما وصلوش لدرجة الكمال. شوف نفس بعيدة عن ربنا كده نحن عليه، حتى لو كانت بتحيا في التراب. أسألك جبت المحنة دي منين؟ تقول لي من المحنة اللي المسيح حن بيها علينا. أنت يا رب تعود وترحم صهيون. إيه الصليب؟ الصليب ربنا حن علينا وإحنا في ضعفنا المسيح تراقص علينا. فالنفس اللي اتمتعت بالصليب لما تلاقي نفس وقع في الخطايا تحن على الضعيف. عشان كده بولس الرسول قال يجب علينا نحن الأقوياء، إحنا اللي اتمتعنا بالصليب، اللي اتمتعنا بالفداء، إيه؟ أن نحتمل ضعف الضعفاء. ولك يا أحبائي علامة التمتع بالصليب إيه؟ الإنسان اللي اتمتع بالصليب يعني اتمتع بمحنة ربنا على ضعفه، تجد هو بيتعامل مع الضعف بإيه؟ بلطف، بمحبة. اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح إيه؟ بروح الوداع. يبقى نمرة واحد يا أحبائي الصليب هو رجاء البشرية، الصليب هو محنة الله على البشرية اللي مغلوبة من الشيطان عدو الخير. نمرة اثنين الصليب هو قوة ربنا، في العدد 15 يقول له ايه فتخشى الامم اسم الرب وكل ملوك الارض مجدك. لما المسيح يحن على صهيون، لما يجي الميعاد، لما ربنا يخلص البشرية، الصليب ده ايه تخشى الامم اسم الرب. اول معنى يا احبائي للامم ولملوك الارض هو الشيطان عدو الخير واتباعه. الصليب بالنسبة لهم ايه مرعب. الصليب المسيح هزم به الشيطان، فالشيطان يشوف الصليب يترعب ما يحتملش الصليب. تخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. أيضا يا أحبائي ليها معنى تاني، إنه ثمرة الصليب إنه الآباء الرسل خرجوا يكرزوا باسم المسيح في الأمم، فبدت الكرازة تنتشر، فبدت الأمم تقبل الإيمان بالصليب، فانطبقت عليهم الآية فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. قبل الصليب يا أحبائي كانت معرفة ربنا محصورة بس في شعب إسرائيل. طيب بعد الصليب قال للتلاميذ روحوا إيه اكرزوا للعالم كله، كل الأمم. يبقى نمرة واحد يا أحبائي الصليب هو رجاء البشرية، هو ده الطريق الوحيد للخلاص، هو ده انتظار البشرية من أول سقوط آدم إلى أن يجيء النسل اللي موعود به، نسل المرأة اللي حيث فكرة الحية. الحاجة الثانية أن الصليب هو قوة الله المرعبة للشيطان، أيضا هو قوة الله اللي بيه كسب الأمم للإيمان. نمرة ثلاثة الصليب هو مجد ربنا، يقول له في العدد 16 إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. يظهر مجد ربنا إمتى؟ لما يبني صهيون، لما يبني الكنيسة. الكنيسة دي إيه؟ قال بولس الرسول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، اللي اقتناها بالصليب. بنى الكنيسة يا أحبائي مش بنى حجارة منحوتة، لا، أمال الكنيسة إيه؟ حجارة حية. فمجد ربنا يبان فين؟ ان يبني النفوس. اذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. عايز تشوف مجد ربنا شوفه هو بيبني نفسه زي موسى الاسود، ادي مجد ربنا. مجد ربنا مش في المباني، مجد ربنا مش في المباني، مجد ربنا في النفوس اللي تتبني. ده على راي ما سفر الاعمال قال في الاصحاح السابع يمكن على ما اذكر، قال انه كانت الكنائس تبنى وبتعزيه الروح القدس كانت تتكاثر. احنا في القرن الاول كنائس تبنى ايه؟ وكان بيبنوا كنائس ابدا. امال ايه الكنائس اللي بتبني؟ النفوس، النفوس اللي بترتبط بالمسيح، النفوس اللي حياتها بتتغير. يقول إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. يظهر يا رب مجدك في إيه؟ في النفوس الخافية دي لما تتوبها. هذه ثمرة الصليب. حلو إن الواحد فينا يقف قدام ربنا يقول يا رب اظهر مجدك فيه، ارفعني يا رب من الضعف دوت علشان مجدك يدان. عشان كده النبي قال مجد هذا البيت الأخير كنيسة العهد الجديد أعظم من مجد الأول. ليه؟ لأن كنيسة العهد الجديد مبنية على الصليب، العهد القديم ده كان مجرد الرمل. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. يا أحبائي لما تلاقي حد بعيد عن ربنا صلي كده قول يا ربي اظهر مجدك في النفس دي، ابنيها خيرها يبان عمل ربنا. ايه رأيك لما تشوف واحدة زي السامرية الست الوحشة دي تتحول لكارثة للمسيح؟ لما تبني المرأة السامرية دي مش ده مجد ربنا؟ إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. شوف مجد المسيح في النفوس اللي بناها، في النفوس اللي غيرها. شوف شاول ده اللي كان بيضطهد الكنيسة، لما المسيح يجعل منه كارث باسم المسيح ده ايه دوت؟ إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. فالصليب يا أحبائي مجد ربنا، الصليب مجد ربنا. ناس تبص للصليب ضعف. معلمنا القديس يوحنا لما بيتكلم عن السيد المسيح قال قال هذا عن الروح القدس، لما المسيح في اليوم الأخير من العيد بيقول اللي يؤمن بي تجري من بطنه نهار ماء حي. القديس يوحنا بيقول دي تعبير عن الروح القدس، قال لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. إيه مجد إيه؟ قال لسه ما اتطلقش. فالصليب إيه؟ الصليب مجد المسيح. الصليب يا أحبائي المسيح خلص به البشرية من عبرية إبليس، افتدانا من لعنة الموت. فالصليب إيه؟ مجد ربنا. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. عشان كده المسيح في مجيئه الثاني في المجد إيه؟ هتظهر علامة مجده. علامة إيه؟ علامة الصليب. الصليب مش علامة عار يا أحبائي، الصليب ده قوة الله وحكمة الله، قوة الله وحكمة الله. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. ايه تاني يا احبائي من بركات الصليب؟ البركه الرابعه العدد 17 بالصليب استجابه الصلاه. يقول في العدد 17 التفت الى صلاه المضطر ولم يرذل دعائهم. بالصليب يا احبائي تستجاب الصلاه بتاعتنا، وده سر ان احنا كل صلوات الكنيسه نصلي واحنا ايه؟ واحنا ماسكين الصليب. هو اللي بيه لينا قبول قدام ربنا، هو اللي بيه فتح الطريق للسماء، هو اللي بيه لنا صلح مع ربنا، هو اللي بيه تستجاب الصلاة. بدون الصليب الإنسان فيه خصومة، فيه عداوة مع ربنا. عشان كده نصلي وإحنا إيه؟ وإحنا ماسكين الصليب. بالصليب التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعائهم. فديدة أوي الآية اللي بتقول التفت إلى صلاة المضطر. الإنسان المضطر يا أحبائي هو اللي يعرف إزاي يصلي. الإنسان المضطر مش محتاج حد يعلمه الصلاة. المرأة المثل بتاع عاد الظلم، الست دي اللي راحت تلح على الراجل رغم انه كان بيرزلها، رغم انه مرضاش يستجيب ليها، ايه اللي سألها؟ ايه اللي علمك اللجاجة في الصلاة يا ست؟ تقول لك مضطرة. مضطرة. فالمضطر يا احبائي يعرف ازاي يصلي. عشان كده مرات كتير ربنا يسمح ان الانسان يدخل في حالة من العوز الشديد ومن الضعف الشديد ومن التخلي الشديد. ليه؟ عشان يضطر يصلي. وربنا يعمل ايه؟ يلتفت الى صلاة المضطر. التفت الى صلاة المضطر ولم يرذل دعائهم. قلت لك الآية اللي فاتت اذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، والآية اللي بعديها التفت الى صلاة المضطر. قلت لك اصرخ لربنا انه يبني نفسك، قول يا رب ابنيني عشان مجدك يبان فيا. لكن اقول لك ان كنت عايز مجد ربنا يرى عليك الطريق التفت الى صلاة المضطر. الطريق يا احبائي هو الصراخ المستمر لربنا. المسيح نفسه يخلص، لكن ما يتمتعش بالخلاص الا التايب، الا الانسان اللي طول النهار بيصرخ لربنا. يبقى بركات الصليب يا احبائي قلنا نمره واحد الصليب هو رجل بشرية، البشرية كانت منتظرة الى ان جاء الميعاد. نمره اثنين الصليب هو قوة الله تخشى الامم اسم الرب. الصليب هو مجد ربنا يرى بمجده. الصليب ايضا هو بينا نال استجابة الصلاة، التفت الى صلاة المضطر. بركة اخرى يا احبائي من بركات الصليب في العدد 18 بالصليب ننال الطبيعة الجديدة. في العدد 18 يقول ايه؟ يكتب هذا للدور الاخر. ايه اللي هيكتب؟ قال شعب سوف يخلق يسبح الرب. الصليب يا احبائي مش بس فدا، مش بس غفران للخطية، لا، ده في جانب ثاني مهم. ايه الجانب المهم؟ انه في طبيعة بشرية فسدانة محتاج انها تتجدد، محتاج انها تتخلق من جديد. في ناس يقول لك ايه الانسان غلط ما ربنا يسامحه، طبعا ما ينفعش ربنا يسامحه لانه في عدل الله وفي قداسة ربنا، لكن حتى لو ربنا سامحه المشكلة في مش في ربنا يسامحه، المشكلة في الطبيعة اللي فسدت عايزة تتصلح. احنا مش فاكر ان ربنا يقول الانسان روح انا مسامحك وخلص القصة على كده. اقول لك بالضبط دي عاملة زي ايه؟ زي اب يكون عنده ابنه والولد ده مثلا يدمن مثلا اي نوع من انواع الادمان، والولد خلاص بقى انسان مدمن، ضيع فلوس ابوه وبقى حالته تعبانه خالص، تروح الناس تقول للاب سامح ابنك، طب مسامحه. بس المشكله مش في كده، المشكله ان الولد ادمن، احنا عايزين نعالج المدمن ده، عايزين نطلعه، مش حكايه ان انا اروح انا مسامحك. طب ما مسامحه بس انت لسه خلاص شخصيه انسان مدمن، فمحتاج ايه؟ محتاج يتعالج. اه بالظبط كده يا احبائي، الانسان غلط اه بالصليب ننال الفدا ننال الغفران، بس في جانب تاني مهم في الصليب ايه؟ ان الطبيعة فسدانة فمحتاجة انها تتخلق من جديد. طب الصليب ايه؟ يكتب هذا للدور الاخر، ايه؟ شعب سوف يخلق بالصليب، حننال ايه؟ الطبيعة الجديدة. عشان كده احبائي لو ترجعوا لحديث السيد المسيح مع نيقوديموس يوم الجمعة اللي فاتت يوحنا 3، المسيح بيكلم نيقوديموس على الصليب، يقول له كما رفع موسى الحية في البرية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. طيب إحنا نستفيد إزاي بالصليب؟ بعديها على طول المسيح راح مكلمه على إيه؟ قال له إن لم تولد من الماء والروح مش هتدخل ملكوت السماء. قال له إيه علاقة دي بدي؟ قال له دي دول مربوطين ببعض. الصليب أنا تممت الفدا وإديتك إمكانية إنك تنال الطبيعة الجديدة. طب أنالها إزاي؟ قال له تنالها بالمعمودية. فإحنا بنتمتع ببركة الصليب من خلال سر المعمودية. دي ننال الطبيعة الجديدة. الجانب الثاني للصليب جسد ربنا ودمه، كل ما نقع بالخطية نتغسل مرة ثانية في جسد ربنا ودمه، عشان كده وهو على الصليب نزل من جنبه ايه؟ دم ومية، المعمودية والتناوش، السرين اللي بيهم بنتمتع بثمرة الصليب. يكتب هذا للدور الآخر، شعب سوف يخلق يسبح الرب. علامة يا أحباء التمتع بالخليقة الجديدة إيه؟ يسبح الرب. بص السلسلة اللطيفة، الصليب نتمتع بيه إزاي؟ إن إحنا ننال الطبيعة الجديدة. طب عايز أعرف إن كنت نلت الطبيعة الجديدة ولا لأ؟ قال لك اللي يخلق فيه الطبيعة الجديدة يعمل إيه؟ يسبح الرب. اسأل نفسك بقى، حقيقي فرحان؟ فرحان في ألم، في ضيق، في تعب، في تخلي، حملتني وطرحتني، أنا دلوقتي مطروح بس برضه فرحان. ليه؟ لان عنده رجاء الى ان جاء الميعاد. انا عندي رجاء ان المسيح هيجي تاني، النعمه هتفتقدني تاني، انه حتى لو نعمه ربنا تخلت عني انا واثق انه لا يتركني الى الانقضاء. حتى في التخلي فرحان. فرحان على ايه؟ على رجاء مجيء نعمه ربنا. ادي اللي تنطع بالطبيعه الجديده يا احبائي. الطبيعه الجديده تخلي الانسان يعرف يسبح، يفرح، يشكر ربنا حتى في وسط ايه؟ في وسط الألام. على رأي ما قال سفر أيوب، مؤتي الأغاني في الليالي. آية حلوة خالص، في وسط الليالي، في وسط الظلمة، في وسط الضيق، في وسط التجربة، الطبيعة الجديدة تخلي الإنسان فرحان بيغني. شعب سوف يخلق بالصليب. إيه ده؟ هيعمل إيه؟ يسبح الرب. يبقى اللي فرحان هو اللي تنطع بالطبيعة الجديدة، الفرحان هو اللي تنطع بالصليب. عشان كده احبائي يعني الواحد بيحزن مثلا تريد لانسان في تعب في يأس، لك معلش طريق ايه طريق بقص ولا ايه طريق؟ يعني بقى طريق ده علامة ايه؟ علامة ان الواحد يبقى بائس كده وتعبان ونفسيته تعبان، لك معلش هو طريق احتمله. لا، مين قال كده؟ شعب سوف يخلق يسبح الرب حتى في الالم فرحان. ليه؟ لانه بيشترك مع المسيح في الالم. في اوقات تخلي، في اوقات صراخ، في اوقات دموع، في اوقات هقول نفسي حزينة جدا حتى الموت، لكن من جوه في سرور من أجل السرور الموضوع أمامه. هذه الطبيعة الجديدة يا حبايبي، هذه ثمرة الفدا. شعب سوف يخلق يسبح الرب. كل البركات دي يا أحبائي إن ربنا بنى صهيون، وإنه الأمم تخشى اسمه، يكرز في اسمه في كل الأرض، إنه نتمتع بالطبيعة الجديدة بحياة الفرح وحياة التسبيح. كل ده ليه؟ قال في العدد 19، لأنه أشرف من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض نظر. كل ده يا احبائي ان الناب التجسد، ما كانش ربنا تجسد ما كانش بقى في صليب، ما كانتش الكنيسة اتبنت، ما كانتش الكرازة انتشرت، ما كانتش البشرية تمتعت بالطبيعة الجديدة. عشان كده يكمل يقول ايه؟ ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت. بركات الصليب. مين الأسير ده؟ الأسير ده كان أبونا آدم. أبونا آدم اللي كان موجود في صبي الشيطان على رجا آدم، ربنا قال له ما تخافش يا آدم، في رجا. في رجا إن حيجي من نسل المرأة يسحق راس الحي. فده آدم موجود في الجحيم أسير منتظر مجيء المعاد. فربنا لما تجسد إيه؟ كان سامع أنين الأسير، أنين أبونا آدم اللي في الجحيم، ليطلق بني الموت. مين بني الموت دول؟ بني الموت دول أسرى الرجاء اللي قال عنهم زكريا، قال اخرجوا من الجب يا أسرى الرجاء. مين دول؟ دول نفوس أبرار العهد القديم كلهم اللي كانوا موجودين في الجب الذي ليس فيه ماء في الجحيم. يبقى الصليب إيه؟ الصليب ربنا سمع أنين الأسير أبونا آدم، وسمع بني الموت الأباء الأبرار إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأبرار بتوع العهد القديم الموجودين في الجحيم. عشان كده نصلي في الجسم إيه؟ نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، نزل عشان يخلص الأسير آدم ويطلق بني الموت أبرار العهد القديم. بركة الصليب. الجزء الأخير يا أحبائي في المزمور من العدد 21 لغاية 26، الصليب هو موضوع كرازة وتسبيح الكنيسة. بركة الأخيرة للصليب. يقول في العدد 21، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. أوضح يا أحبائي موضوع الصليب ده موضوع إيه؟ موضوع تسبيح الكنيسة. لكي يحدث في صهيون باسم الرب، كل ما الكنيسة تجتمع إيه الحديث بتاعها؟ عند اجتماع الشعوب معا والممالك إيه؟ إيه حديثنا؟ حديثنا الصليب، حدثنا الخلاص اللي عمله المسيح من أجلنا. عشان كده بولس الرسول يقول لهم إيه؟ أنتم الذين أمام عيونكم رسم يسوع المسيح. هو ده موضوع اجتماعنا. إحنا بنجتمع مش مجرد هناس ليهم دين بيجتمعوا مع بعض، لا، إحنا بنجتمع حوالين الصليب، المسيح اللي حبنا، المسيح اللي بذل نفسه من أجلنا. هو ده موضوع اجتماع الكنيسة. لكي يحدث في صهيون باسم الرب. حديث الكنيسة يا أحبائي هو إيه؟ هو الفداء والخلاص. وكل اللي يتمتع بالفداء يا أحبائي يعمل إيه؟ يسبحوا في أورشليم. لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم. يدخل الكنيسة نعرفه قصة الخلاص، قصة الصليب، نكلمه عن الفداء اللي عمله المسيح، تكون الثمرة إيه؟ يبتدي يسبح ربنا. عشان كده أشعياء لما تمتع بالخلاص ولو من خلال الرمز، لما شاف الصليب قال إيه؟ هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعش، لأن ياهيه هو قوتي وترنمتي وقد صار لي خلاص. كل اللي يتمتع بقصة الصليب إيه؟ يسبح ربنا. شوف الرجل وزير كنداكا راح في لبس عمل إيه؟ كلمه باسم الرب، كلمه عن الصليب وعن الفداء. كانت النتيجة الرجل مضى في طريقه فرحا. فبقى الصليب هو موضوع كرازة الكنيسة، هو موضوع تسبيح الكنيسة، مش بس في الأرض لكن في السماء. عند اجتماع الشعوب معا والممالك، ده فين ده؟ ده في الأبدية. حيظل هو الصليب موضوع تسبيح المسيحيين في السماء، من كل القبائل، من كل الأمم، من كل الألسنة. ايه؟ عند اجتماع الشعوب والممالك يعملوا ايه؟ يقولوا للخروف القائم كانوا مسبوح، مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرامة. ليه؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك. حتى في السماء اجتماعنا حوالين المسيح القائم كانوا مسبوح صليب، والصليب هو موضوع التسبيحة بتاعتنا في السماء. الجزء الأخير يا أحبائي في المزمور من العدد 23 ل28، مزيج من الألم والمجد، وده بقى التطبيق العملي في حياتنا للصليب. يقول في العدد 23، ضعف الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي إلى ظهر الدهور سنوك. قلت لك يا أحبائي بالصليب نلنا الطبيعة الجديدة، نلنا غلبة الموت، هو سر التسبيح وسر الفرح. أقول لك كل ده ثمرة إيه؟ ثمرة ألام المسيح. ضعف الطريق قوتي، ومش بس ألامه، لكن ده ثمرة الموت على الصليب. عشان كده قال لا تقبضني في نصف أيامي. وبقى يا أحبائي يمتزج كلمات المزمور. شوف الأول بدينا بحزن، بعد كده بدأ فرح بالخلاص، بعد كده رجع تاني يتكلم عن الألم، وكأن حياة الإنسان المسيحي مزيج من الألم ومن الإيه؟ ومن الفرح. لسه بكلمك على التسبيح والفرح. هل معنى التسبيح إن مفيش دي؟ إن مفيش تجارب؟ لا، في تجارب وفي ألم وفي أنين وفي دموع. إحنا ماشيين في وادي اسمه وادي البكاء، لكن من جوه في فرح وحياة الإنسان الروحاني يجب أنه يمتزج فيها الفرح بالألم. عشان كده نفس طقس أسبوع الألام يبتدي أسبوع الألام بمنتهى الفرح والتهليل يوم حد الزعف. أكبر فرحة في الكنيسة فرحة حد الشعني، لدرجة ليها لحن مخصوص، لحن شعنيني، أكثر لحن مفرح في الكنيسة. نروح داخلين على أسبوع الألام، ألم وحزن وتعب، نيجي على يوم سبت النور تمتزج فيه الألحان ما بين الحزن وما بين الفرح، يجي يوم حد القيامة فرحة. هي دي حياة الإنسان المسيحي، مزيد من الألم ومزيد من الفرح. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي. دي أحبائي عبرت عن اشتياق المرتل. المرتل لما شاف الصليب وشاف البركات اللي هتيجي فخايف ليموت قبل ما يتمتع بالبركات دي. قال يا رب ما تقبضنيش في نصف أيام، خليني أعيش لغاية ما أشوف الفدا دوت. فعلا زي ما قال السيد المسيح إيه؟ إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا. المرتب نفسه يعيش لما يتكلم بالروح القدس عن الصليب وبركاته، فبيقول يا ربي ما تاخدنيش في نصف أيام، سيبني أعيش لغاية ما أتمتع بالبركات دي. على رأي ما قال بالعام أراه لما شاف الصليب ولكن ليس الآن، أبصره وليس قريب. نفسي يا رب أعيش لغاية ما أتمتع بالفدا دوت. أخيرا يا أحبائي، مين اللي صنع الفدا دوت؟ قال له من قدم اللي صنع لنا الفدا، من قدم أسست الأرض والسماوات عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي. أحبائي عجيبة الحتة دي. المسكين اللي كان بيصرخ، اللي الآب حاجب وجهه عنه، اللي فنيت أيامه كدخان، اللي شبه نفسه بكوكة البرية وبالبومة، اللي سهت زي العصفور، اللي كان بيعير، ده مين دوت؟ ده الله خالق السماء والأرض. مين اللي عمل لنا الفدا دوت؟ اللي عمل لنا الفدا الله خالق السماوات والأرض، هو بنفسه صنع تطهير لخطايانا. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت المسيح لما كان في البستان ومنطرح في ألم شديد بيصرخ للآب، سواء كان بكلمات هذا المزمور أو بكلمات على مثاله، فرد عليه الآب السماوي وهو منطرح كده في البستان، قال له إيه؟ قال له من البدء يا رب أنت أسست الأرض والسماوات يا عمل يديك هي تبيد. ده مين ده؟ ده صوت الآب للابن اللي منطرح في البستان. أخيرا يقول له أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك. عبيدك دول مين؟ الرسل. أبناء عبيدك دول مين؟ دول المعلمين اللي في الكنيسة. ذريتهم مين؟ دول المسيحيين، الرسل ومعلمين الكنيسة وشعب المسيح. أبناء عبيدك مالهم؟ يسكنون وذريتهم تثبت أمامك. هيسكنوا فين؟ هيسكنوا في السماء. المسيح اللي الآب بيقول له أنت وسنوك لن تفنى، قال لنا كده أنا حي فأنتم ستحيون، زي ما أنا سني لا تفنى أنا هاخدكم معايا تحيوا في السماء حياة أبدية. يبقى إن كانت الخطية أحبائي حرمتنا من ربنا، فبالصليب رجعنا تاني للسماء. أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك، وهكذا نكون مع الرب كل حين، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.